أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تصحيح الرواية السابقة من جهة وجود أحمد بن يحيى في سند الرواية على بعض النسخ. كان الطريق الأول هو إثبات وثاقة هذه الواسطة، وأن أحمد بن يحيى الواقع في سند الرواية المراد به هو أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن حكيم الأودي المنصوص على وثاقته. والطريق المستخدم لذلك هو أن يقال بأنه محتملات أربعة، فننفي ثلاثة من المحتملات فيتعين الرابع وهو منه الأودي. قلنا أن هذه الطريقة يعني يمكن تأمل فيها باعتبار أنه إذا كان من يسمى بأحمد بن يحيى منحصر واقعا في هذه الأربعة فهذه الطريقة تكون نافعة، أما إذا كان لا انحصار بالإضافة إلى ما وصلنا من كتب الرجال، وأن كتب الرجال ليس لم يذكر فيها إلا هؤلاء الأربعة ممن يسمون بأحمد بن يحيى، حينئذ النفي ثلاثة لا يعين الرابع، يبقى احتمال أن يكون أحمد بن يحيى الواقع في السند هو شخص آخر مجهول لم يذكر في كتب الرجال، يبقى هذا الاحتمال موجود. هاي كانت الملاحظة على الطريق الأول، لكن قد يقال بأنه هذه الملاحظة إذا تمت راح تؤدي إلى عدم إمكان حل معضلة من أهم المعضلات في علم الرجال، وهي مسألة تمييز المشتركات. الطريقة المتبعة في تمييز المشتركات هي هذه الطريقة مثلا، فإذا استشكلنا في هذه الطريقة حينئذ لا يمكن حل هذه المشكلة، لا يمكن تمييز المشتركات، لأنه دائما يبقى احتمال أن يكون المراد بهذا الاسم المشترك شخص آخر مجهول لم يذكر في كتب الرجال، يبقى هذا الاحتمال دائما موجود. يعني مهما صنعنا لنفي احتمال أن يكون هذا، نفي احتمال أن يكون هذا، فيتعين هذا، نفس الإشكال يجي بأنه هذا لا يتعين. ليش؟ لأنه يحتمل أن يكون هناك شخص آخر يسمى بهذا الاسم يكون هو المراد في تلك الرواية، فهذا بالنتيجة يؤدي إلى عدم إمكان تمييز المشتركات. لكن يبدو أن الطريقة الصحيحة لتمييز المشتركات في الحقيقة مو هاي الطريقة، أو أن هذه الطريقة تعتبر من جملة القرائن التي تستخدم لتمييز المشتركات، بمعنى أن الطريقة الصحيحة لتمييز المشتركات هو تجميع القرائن في الحقيقة، تجميع القرائن، وهذه القرائن ليس بالضرورة إلى أن توصلنا إلى حد القطع واليقين، لكنه توصلنا إلى حد الاطمئنان والوثوق، هذا هو المهم في تمييز المشتركات. ما ذكر هو قرينة من جملة القرائن التي يمكن الاعتماد عليها لتمييز المشتركات، لكنها لا تكفي وحدها، وإنما لا بد من ضم قرائن أخرى إليها، وهذه القرائن تحصل من ملاحظة الروايات الوارد فيها هذا الاسم، وملاحظة من الرواة الذين يروون عنه، وملاحظة من يروي عنه هذا الاسم المشترك، ثم محاولة تطبيق ماذا تطبيق ذلك على أحد الأسماء المحتملة المطروحة في ذلك الباحث. هذه هي الطريقة الصحيحة، طريقة تجميع القرائن، لا أن نكتفي بمجرد أن نقول أن هذا غير محتمل، هذا غير محتمل إذا يتعين هذا، لا، نحتاج إلى إضافة إلى قرائن. الطريقة الصحيحة هي تجميع القرائن في هذا الباب، سأذا فدواحص حصل ليقين وحصل لاطمئنان بهذه الطريقة في تعين أن أحمد بن يحيى في الرواية هو الأودي مثلا، هذه مسألة أخرى، لكن نقول أن مجرد استبعاد هذا واستبعاد هذا واستبعاد ذاك هذا وحده لا يؤدي إلى الاطمئنان. بماذا؟ بأن هذا هو الأودي الثقة دون غيره. لا نحتاج إلى ضم قرائن أخرى حتى نستطيع تمييز هذا المشترك والوصول به إلى نتيجة. إذن تمييز المشتركات في الحقيقة يعتمد على ملاحظة الروايات، على خبرة بالروايات، الراوي عنه، من يروي عنه، هو من يروي عمن، وملاحظة الطبقات ودقة في هذا المجال وخبرة وصبر للروايات. حينئذ سوف يحصل، إذا حصلت جمع القرائن على تمييز المشترك فهو، وإلا فيبقى الاشتراك على حالة ويصعب الأخذ بتلك الرواية. هذا بالنسبة إلى الطريق الأول. الشيء الأخير اللي ذكره في الطريق الأول هو أنه بناء أنه يمكن إثبات وثاقة أحمد بن يحيى الواقع في سند هذه الرواية بناء على كبرى، وهي أن من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، ولم يستثنه ابن الوليد والقميين، إذا ما استثنوه فهذا دليل على شنو؟ على وثاقة هذا الشخص. كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، من يروي عنه في نوادر الحكمة، إذا استثناه ابن الوليد والقميون هذا دليل الضعف، استثناء دليل التضعيف. لكن عدم الاستثناء هل هو دليل التوثيق أو لا؟ من يبني على أن عدم الاستثناء دليل على التوثيق، بإمكان أن يثبت وثاقة أحمد بن يحيى في محل الكلام على تقدير وجوده في السند، لأن الراوي عنه هو منه؟ هو محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة. الراوي عنه في هذه الرواية هو أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى. من يعتمد على هذه الكبرى بإمكان أن يثبت وثاقة أحمد بن يحيى في محل الكلام. السيد الشهيد قدس الله نفسه استشكل في هذا الطريق، الطريق الأول، وهو نفي احتمال إرادة ثلاثة من المحتملين فيتعين منه الرابع، غير الملاحظة اللي أبديناها. استشكل في هذا الطريق بهذا الإشكال، بأنه هذا الطريق صحيح لو كانت كل النسخ مطبقة على أن الواسطة هي أحمد بن يحيى. كل النسخ إذا كانت مطبقة على أن الواسطة أحمد بن يحيى، فنروح ندور بالرجال كم واحد يسمى بأحمد بن يحيى، نعتبر أنه أربعة، فننفي احتمال ثلاثة فيتعين منه الرابع. لكن يقول القضية ليست هكذا، يعني في بعض نسخ التهذيب الواسطة ذكرت بعنوان محمد بن يحيى مو أحمد بن يحيى، هذا يزيد في الطين بلة. وين هاي مذكورة؟ يقول جامع أحد الشيعة ذكرها السيد رحمة الله عليه في جامع أحد الشيعة سيد البرجردي، هناك ذكر هذه الرواية وذكر أنه في نسخة من التهذيب الموجود شنو؟ محمد ابن يحيى مو أحمد ابن يحيى. محمد ابن يحيى من الجليم، محمد ابن يحيى ماكو احتمال أنه مراد بمحمد ابن يحيى العطار الثقة، بحسب الطبقة ما يرهم، هذا بحسب الطبقة ما يرهم، لأنه متقدم على محمد ابن أحمد ابن يحيى صاحب نوادر الحكمة الذي يروي عن محمد ابن يحيى أو أحمد بن يحيى اللي هو واقع في سندنا، بينما محمد بن يحيى العطار هو متقدم، يعني متأخر عن هذه الطبقة، ولا يمكن ماذا أن يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة. إذن لا يراد به جزما محمد بن يحيى العطار، الأقرب هو أن يراد به محمد بن يحيى المعاذي. هذا محمد بن يحيى المعاذي، هذا روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، لكن استثناه ابن الوليد واستثناه القميون. هذا الاستثناء قلنا دليل على التضعيف الاستثناء، عدم الاستثناء اكو كلام في انه دليل على التوثيق او لا، لكن الاستثناء ظاهر في التضعيف. حتى لو لم نقل ان الاستثناء ظاهر في التضعيف، فهذا الرجل ليس هناك ما يوجب وثاقته، لم تثبت وثاقته. فبالتالي اشكال يكون هذا، انه كيف يمكن الاعتماد على روايه يحتمل ان يكون الواسطه فيها هو الشخص لم تثبت وثاقته او ثبت ضعفه، وهو منه محمد بن يحيى. لابد ناخذ كل الاحتمالات بنظر الاعتبار. احتمال انه احمد بن يحيى، اذا احمد بن يحيى صححنا بالطريقه السابقه اللي ذكرها، لكن اذا كان الواسطه هو محمد بن يحيى هذا لا مجال لتوثيقه، بل كما قلنا محتمل انه هو ضعيف. فكيف يمكن الاعتماد على روايه يحتمل ان يكون الواقع في سندها هو محمد بن يحيى، وهو شنو؟ اما لم تثبت وثاقته او هو رجل ضعيف. فهذه مشكله جديده تجينا حينئذ. واضح هذا؟ ويقول هذه نسخه ينقلها، وينقلها من نسخ التهذيب، نسخة موجود بها بدال أحمد بن يحيى محمد بن يحيى. زين، أجاب هو عن هذا الإشكال، هذا الإشكال أجاب عنه بأنه مو مشكلة، احنا نلاحظ بأنه هناك تهافت وتذبذب كما يسميه في نسخ التهذيب بين محمد بن يحيى وبين أحمد ابن شنو؟ محمد، بين محمد بن يحيى وبين أحمد ابن يحيى. يقول هذا التهافت في نسخ التهذيب والتذبذب يوجب زوال الاطمئنان الشخصي بكل منهما، لا يصير عندنا اطمئنان شخصي بأن النسخة اللي بيها أحمد بن يحيى أكو اطمئنان شخصي بيها، ولا اطمئنان شخصي بالنسخة اللي بيها محمد ابن شنو؟ يحيى. فإذا زال الاطمئنان الشخصي من كل منهما اللي هو المعيار في الحجية، الذي هو المعيار في الحجية، فيسقط كل منهما عن الاعتبار. يقول إذا سقط كل منهما عن الاعتبار بإمكاننا أن نرجع إلى نسخة صاحب الوسائل التي ينقلها عن التهذيب والتي يذكر فيها أحمد بن يحيى لا محمد بن يحيى، واعتمادا على نسخة صاحب الوسائل من التهذيب راح نثبت أن الواسطة هي أحمد بن يحيى. إذا ثبتنا أحمد بن يحيى نستخدم الطريقة السابقة لإثبات أنه الأودي الثقل. كأنه يفترض ماذا؟ أن النسخ، نسخ التهذيب فيها تهافت في بعض نسخ التهذيب غير نسخ صاحب الوسائل. بعض نسخ التهذيب فيها أحمد بن يحيى مو، وهي النسخ اللي قرناها سابقا، وبعض نسخ التهذيب فيها محمد بن يحيى اللي هي النسخة الواصلة إلى صاحب أحد جامع حديث الشيعة. هذا التذبذب، هذا التهافت يوجب سلب الاطمئنان بكل منهما اللي هو المعيار في الحجية، فيسقطان عن الحجية. نرجع إلى ماذا؟ إلى نسخة صاحب الوسائل من التهذيب، لأن صاحب الوسائل يملك طريق معتبر، وتكون النسخة واصلة إليه بطريق تعبدي، بطريق تعبدي حجة، لأنه يملك طريق معتبر إلى ماذا؟ إلى التهذيب. هو يقول لنا بأن الموجود في التهذيب اللي أملك طريق معتبر إلى تعبدا، الموجود فيه هو أحمد بن يحيى لا محمد بن شنو؟ يحيى. فالإمكان التغلب على هذه المشكلة بهذه الطريقة. هذا اللي ذكره قدس الله نفسه، لكن يلاحظ على هذا الجواب أنه قضية مو يعني مو بهذا الشكل، يعني نسخة صاحب الوسائل من التهذيب هي طرف في المعارضة، هي طرف في المعارضة، ما بداعي إحنا نعزلها على كتب ونوقع التهافت والتعارض بين النسخ الأخرى للتهذيب، نقول هاي النسخ الأخرى بقطع النظر عن نسخة صاحب الوسائل هي فيها تهافت فيها تذبذب، بعضها يذكر أحمد بن يحيى بعضها يذكر محمد بن يحيى، وننتهي إلى تساقطها وعدم حجيتها، ثم نرجع إلى ماذا؟ إلى نسخة صاحب الشن الوسائل. لا، هي نسخة صاحب الوسائل من التهذيب هي بالبداية طرف المعارضة، هي طرف المعارضة. يعني إذا لاحظنا القضية بتجرد راح نشوف أن نسخة التهذيب اللي موجودة بها هذه الرواية، أكو هاي الرواية في التهذيب لها نسخ عديدة، في بعض النسخ أصلا لم تذكر فيه الواسطة، قرينا لم تذكر فيه الواسطة، ما الواسطة أصلا؟ محمد بن أحمد بن يحيى يروي عن أحمد بن الحسن بن فضال مباشرة، الرواية تكون صحيحة ما بيها مشكلة. هاي بعض النسخ لا بيها الواسطة، هاي النسخ التي فيها ذكر الواسطة تختلف، ففي بعض النسخ الموجود أحمد بن يحيى وهو الأكثر، وهو الأكثر، وفي بعض النسخ ومنه من هذا الأكثر منه نسخة صاحب الوسائل، يعني نسخة صاحب الوسائل فيها أحمد بن يحيى كما يقول، وبعض النسخ فيها محمد بن يحيى وهي نسخة منه صاحب جامع أحاديث الشيعة، وهذا التهافت والتعارض يسري للجميع، يعني هذا التهافت كما يثبت يسري إلى نسخة التهذيب الواصلة إلى صاحب كتاب أحاديث جامع أحاديث الشيعة، أيضا يسري المن إلى نسخة التهذيب الواصلة إلى صاحب الوسائل، طرف المعارضة هي، هي أكو رواية واحدة بالتهذيب منقولة لنا وصلت إلينا بنسخ متعددة، بعضها أحمد بن محمد بعضها أحمد بن يحيى بعضها محمد بن يحيى، التعارض التهافت التذبذب إذا كان موجب للسقوط عن الحجية فهو يوجب سقوط الجميع عن الحجية، لا أن نستثني نسخة صاحب الوسائل ونقول بأنه هذه نسخة صاحب الوسائل معزولة على كتب، نلاحظ التعارض بين باقي النسخ ونسقطها عن الاعتبار ونقول بأن التهافت فيها يوجب زوال الاطمئنان الشخصي اللي هو المعيار في الحجية، ثم نرجع المن إلى نسخة صاحب الوسائل. هذا الطريق يعني ليس طريقا سليما، بل هي نسخة صاحب الوسائل من التهذيب هي تدخل طرف في المعارضة من البداية. نعم، قد يقال كما لعله هو يشير إلى هذا، قد يقال بأنه لا، القضية مو بهالشكل، القضية هي أنه نسخة صاحب الوسائل ثابتة بحجة معتبرة شرعا، ليش؟ لأنه يملك طريق معتبر المن إلى تهذيب، إلى هذه الرواية في التهذيب يملك دليل، يعني يملك طريق معتبر، فهي ثابتة بحجة تعبدية معتبرة، نسخة صاحب الوسائل من التهذيب احنا نرجع لها على هذا الأساس. إذا كان هذا هو المدعى فحينئذ أصلا ما بداعي لهذا اللف والدوران، دي قدام نقول بأنه النسخ التي موجودة في التهذيب والمختلفة لم يثبت اعتبارها تعبدا، كلها لم يثبت اعتبارها تعبدا إلا نسخة صاحب الشن الوسائل، دي قدام نقول يجي، فنعمل بنسخة صاحب الوسائل من البداية بلا حاجة إلى إيقاع المعارضة بين باقي النسخ، ثم الرجوع المن إلى نسخة صاحب الوسائل. هذا مسألة إيقاع المعارضة والتهافت بين باقي النسخ ثم الرجوع إلى نسخة صاحب الوسائل هو يستوطن في الحقيقة البناء على حجية تلك النسخ وثبوت تعبدان، هو يستوطن هذا، ولذا اضطر إلى ماذا؟ إلى إيقاع المعارضة وإسقاطها عن الحجية بدعوى ماذا؟ التهافت والتعارض، وكأنه لولا التهافت ولولا التعارض لكانت حجة. أسقطها عن الحجية باعتبار التعارض والتهافت. فإذا ليس البناء، ليس المفروض في القضية أنه إحنا كل نسخة، كل النسخ هي غير معتبرة إلا نسخة شنو؟ صاحب الوسائل، إلا نسخة صاحب الوسائل. لا، ليس هكذا. النسخ الأخرى أيضا نسخ معتبرة، فلا تتميز نسخة صاحب الوسائل بميزة بحيث اللي تخرجها عن ماذا؟ تميزها عن باقي النسخ الموجودة، وإنما هي حالة حال سائر النسخ الموجودة، كلها نسخ معتبرة، نسخ معتبرة، أو نبني على اعتبارها، أو نفترض ماذا؟ نبني على ماذا؟ على اعتبارها. خب حينئذ هي تدخل طرف في المعارضة، فلا بد أن يصيبها ما يصيب ماذا؟ سائر النسخ ماذا؟ الأخرى. بعبارة أكثر وضوح، خل نفترض ماذا أن يعني أن النسخ التي نفرض النسخ التي لم تذكر فيها الواسطة، هل هي نسخ معتبرة أو لا؟ نسخ معتبرة واصلة إلينا بوجه معتبر. النسخ التي ذكر فيها أحمد ابن يحيى هي نسخ معتبرة، حتى نسخة السيد البرجرد التي اعتمد عليها أنا ذكرها، يذكر أنه ما شفت العبارة بالضبط، بس حسب النقل أنه يذكر بأنه هذه في أحدى نسخ التهذيب الموجود فيها ماذا؟ الموجود فيها محمد ابن يحيى، محمد ابن يحيى ظاهر هذا هو أنه يراها نسخة معتبرة وصلت إليه بطريق معتبر، فالاعتبار موجود في الجميع، ولذا كما قلنا وقعنا التعارض المسبق فيما بينها، وإلا لا معنى من لا معنى لإيقاع التعارض. إذا من يملك إلا نسخة واحدة معتبرة التعويل عليها حينئذ تنتهي المشكلة، ونثبت ماذا؟ أن الموجود هو أحمد ابن يحيى تعويلا على نسخة صاحب الوسائل. بعد ما بداعي لطرح ماذا ما يذكره السيد البرجردي من احتمال أن تكون الموجود هو محمد ابن يحيى لا أحمد ابن يحيى. هاي ملاحظة الأولى على الجواب. ملاحظة الثانية على الجواب أنه يبدو بعد مراجعة الوسائل أن صاحب الوسائل ذكر الواسطة وذكر أن الواسطة هو أحمد، وأن صاحب الوسائل ذكر الرواية في أكثر من 10 موارد، في أكثر من 10 موارد في الوسائل، في أكثر من 10 مواضع في الوسائل، وفي جميع هذه الموارد لا توجد واسطة، في جميع هذه الموارد يروي محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن فضال مباشرة، في جميع هذه الموارد التي ذكرها صاحب الوسائل لا يوجد ولا رواية واحدة إلا ما سنشير إليه، لا توجد ولا رواية واحدة يرويها صاحب الوسائل في الوسائل يوجد فيها واسطة، وأن الواسطة هي منه أحمد ابن يحيى، حتى نقول بعد تساقط ذيش النسخ باقي النسخ نرجع إلى نسخة صاحب الوسائل ونثبت بأن الواسطة هي أحمد ابن يحيى. هذه صاحب الوسائل ذكر هذه الرواية، طبعا لا أقصد أنه ذكر الرواية بتمامها لأن الرواية طويلة فيها فروع كثيرة، لكنه ذكر مقتطفات ومقاطع من هذه الرواية في موارد متعددة. ذكر هذه الرواية في الباب 53 الحديث الأول، في الباب 82 الحديث الثاني، في الباب 36 الحديث الثاني، في الباب 9 الحديث الخامس، باب 8 الحديث السادس، باب 35 الحديث الأول، باب 37 الحديث الرابع، هاي كلها في أبواب النجاسات، في أبواب النجاسات. وكذا ذكر في الباب 4 الحديث الثاني والثالث، والباب 10 الحديث الأول من أبواب الأسآر، أيضا ذكر هذه المقاطع من هذه الرواية نقلها. وفي الباب 23 الحديث الأول من أبواب الماء المطلق، أيضا ذكر مقطع من هذه الرواية. في جميع هذه المواضع اللي يتجاوز 10 مواضع لم يذكر في السند واسطة أصلا، لم يذكر في السند واسطة. يعني شنو معنى نقول بعد أنه تتعارى التهافت في سائر النسخ يوجب سقوطها عن الحجية، ونرجع بعد ذلك إلى نسخة صاحب الوسائل من التهذيب، نسخة صاحب الوسائل من التهذيب أصلا ما بها واسطة، وأنه بها واسطة، وأن الواسطة هو أحمد ابن منه أحمد بن يحيى. واضح اللي أقوله؟ في جميع هذه الموارد إذا تراجعوها لم يذكر فيها، ومباشرة يروي صاحب نوادر الحكمة عن أحمد بن الحسن ابن فضال بلا واسطة. فإذا نرجع إلى صاحب الوسائل، صاحب الوسائل يقول ما هو واسطة في نسخة التهذيب، مو أنه هناك واسطة وهي منه أحمد ابن يحيى. نعم، استدراك الوحيد على هذا هو أنه طبعا في كل هذه الموارد هو نقل مقاطع من الرواية كما قلنا، ونقل فقرة الاستدلال في الباب 37 من أبواب النجاسات، في الباب 37 من أبواب النجاسات الحديث الرابع نقل فقرة الاستدلال كل شيء نظيف اللي هو محل الكلام، نقلها أيضا بسند ليس فيه أصلا شنو واسطة. زين، الاستدراك الوحيد على هذا هو أنه في الباب 53 من أبواب النجاسات الحديث الأول، في طبعة قديمة للوسائل، طبعة شو يسموها كذا إسلامية، في هاي الطبعة في السند موجود أحمد بن يحيى، موجود يعني محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد يحيى عن أحمد بن الحسن بن فضال، موجودة هذه الواسطة. لكن في الطبعة الجديدة الحديثة لمؤسسة أهل البيت اللي يقولون بأنها هي مبنية على نسخة مصححة من التهذيب كذا مكتوبة في زمن الشرطوس إلى آخره، يقولون أنه فقران على صحة هذه النسخة الموجود فيها في طبعة هذه الوسائل الجديدة موها، وإنما هناك حاشية أنه المصنف هو صاحب الوسائل في حاشية على السند، معنى أن السند ذكر بدون واسطة، لكن في حاشية على السند ذكر ماذا؟ بأنه هذه الواسطة موجودة في نسخة، في نسخة موجودة في ماذا؟ في نسخة. ويظهر من صاحب الوسائل أنه لا يعتمد عليها، لأنه ذكر هذا السند بلا شنو؟ بلا هذه الواسطة، وإنما ذكره في الحاشية نقلا عن نسخة. هذا هو الموجود في الوسائل. إذا واحد يأخذ القضية بهذا الظاهر حينئذ يقال بأنه صاحب الوسائل هو حسب الظاهر والموارد الكثيرة، ويرى أنه لا توجد واسطة، مو أنه تكون هناك واسطة لكن هذه الواسطة هي أحمد ابن يحيى لا محمد ابن يحيى. ومن هنا ننتقل إلى الطريق الثاني بعد أن اتضح هذا المطلب، حينئذ لا بد من الانتقال إلى الطريق الثاني لإثبات صحة هذه الرواية بقطع النظر عن الطريق الأول، يعني بقطع النظر عن ماذا؟ عن الطريق الأول اللي هو يعتمد على إثبات وثاقة ماذا؟ أحمد ابن شنو؟ يحيى. الطريق الثاني هو في الحقيقة محاولة لتجميع قرائن على أن هذه الواسطة غير موجودة في السند أصلا، غير موجودة في السند، بحيث من هذه القرائن يحصل اطمئنان بعدم وجود هذه الشنو؟ هذه الواسطة في السند. أن هذه الوساطة لا وجود لها في السند، لا أحمد بن يحيى ولا محمد بن يحيى. السند الصحيح هو هذا الذي ذكر صاحب الوسائل، والذي يروي فيه صاحب نوادر الحكمة عن ابن فضال مباشرة. واحدة من هذه القرائن هو هذا الذي ذكرنا، يعني صاحب الوسائل. صاحب الوسائل في كل هذه الموارد لم يذكر فيها ماذا؟ الواسطة. في كل هذه الموارد لم يذكر فيها الواسطة. نعم، في رواية واحدة كما قلنا تتعلق ببعض الفروع ذكر ماذا؟ ذكر هذه الواسطة بحسب نسخة من الوسائل، وفي نسخة أخرى لم يذكر هذه الواسطة في المتن، وإنما ذكرها شنو؟ في الحاشية. أما سائر الموارد التي نقل فيها، ومنها فقرة الاستدلال، هذه نقلها من دون ماذا؟ من دون واسطة. هذا ما يؤيد، ما يجعل قرين على ماذا؟ على أن أساسا الرواية هي ليس فيها هذه الواسطة. هناك قرائن أخرى لا بد من ذكرها يأتي.